وأشكر جدا فريق رفقة على هذه الدعوة الكريمة. ربنا يا رب يبارك فيهم ويبارك في كلهم. إحنا نبدأ على طول إن شاء الله. كلنا عارفين إن فعلا إحنا مسلمين لتغيير، لأن الشهر ده ربنا ميزه محفزات بتساعدنا كلنا على التغيير، وبالتالي بتخلينا نعيش حياة أفضل على مستوى الدين والدنيا. المحفزات دي عديدة ومتنوعة، والمسلم الواعي بيستشعرها جيدا جدا أول ما بندخل كلنا أجواء رمضان. عايز أتغير، عايز أبدأ حاجة جديدة، اللي أبقى أبعد عن السبود دي، تجبر الشخص أن يفكر هذا التفكير. المحفزات دي ممكن تكون داخلية وممكن تكون خارجية. الداخلية دي بتتعلق بالجانب الروحي للإنسان، ومدى صلته وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى، وبيستشعر من خلالها الثواب الجزيل اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده للصائمين. والنصوص الكتيرة جدا جدا اللي وردت في القرآن والسنة تحفز على الصيام وتعظم أجره وترغب المسلمين فيه. والمحفزات الخارجية دي بقى إيه؟ الأجواء الإيمانية بقى خلال هذا الشهر اللي بنعيشها كلنا كمسلمين حوالينا، خاصة في البلاد الإيه؟ الإسلامية. استشعار العظمة دي ممكن يعني نستمدها مثلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ شوف الشرح بقى في نفس الحديث: يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وطبعا يعني أحوال السلف الصالح كثيرة جدا جدا في رمضان تخلينا إن إحنا نتمعن النظر في حالهم مع القرآن ومع القيام ومع الإنفاق والصدقة وغيرها من الطاعات. المحفزات دي يعني تكفي جدا باختصار عن المحفزات اللي ممكن تكون داخلية من الدين الحنيف اللي بيخلينا إن إحنا نصوم رمضان ونبتعد فيه عن المعاصي. خارجية طبعا زي ما بنشوف طبعا اجتماع المسلمين على الصيام، نمسك في وقت واحد ونفطر في يوم في وقت واحد كأمة واحدة، ده شيء يعني في حد ذاته إعجاز حقيقة يعني. وده اللي بيدفع المسلمين ويدفعنا كلنا نغير سلوكنا وعاداتنا وننتهز الفرصة دي للتغيير. مجرد ضبط سلوكك أنت كإنسان من مجرد أذان الفجر في أول يوم رمضان، وأنت كنت قبلها عادي بتاكل في أي وقت تشرب في أي وقت، إن أنت تمسك عن الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان حتى الغروب، ده في حد ذاته بيعتبر محفز خارجي إن أنت ملتزم مع هذه الأمة في هذه العبادة الجليلة. كذلك غيرها طبعا من العبادات بقى، من التهجد والقيام وغيرها من الإيه، من العادات اللي ممكن تكون مصاحبة لوجود شهر رمضان. إحنا يعني بصفتي متخصص في مجال التوعية بمخاطر المواد الإباحية وأيضا الاستمناء، ومتخصص أيضا في مساعدة المتعافين من هذا الإدمان، فكنت حابب أركز النهاردة في لقائنا بصفتي يعني متخصص في هذا المجال على هذا الأمر وهذا السلوك السيء اللي تسبب في مشكلات شخصية على مستوى الفرد ومجتمعية كبيرة جدا جدا، خاصة في السنوات الأخيرة. وإحنا بمناسبة دخولنا في رمضان، فدايما بنقول إن رمضان ده فرصة للتغيير، فمن باب أولى إن أي حد عنده مشكلة مع الموضوع ده ينتهزه فرصة للتغيير، خاصة شهر دي فترة كبيرة جدا يقدر الشخص فيها المتعافي إن هو يلحظ تغير كبير جدا جدا، فده بيكون دافع ليه قوي ومحفز. طبعا احنا عندنا في علم الادمان يعني دايما بندعو الشخص اللي هو بيعاني من مشكله زي دي ان هو يجد دافع بداخله وفرصه تحفزه على البدء في التعافي. فشهر رمضان دايما كان وسيكون هو المحفز الاكبر والاهم في تغيير السلوكيات السيئه. احنا للاسف اصبحنا في عصر يسهل فيه الوصول الى المحتوى الرقمي، ومساله ادمان المواد الاباحيه دي بقت مصدر قلق كبير جدا جدا للأشخاص والمجتمعات، مما أثر على جوانب عديدة في الحياة اليومية. فإحنا لما نفهم علامات الإدمان على الإباحية، فده بيكون أمر أساسي جدا علشان نفهم تأثيره على إنتاجية الفرد، على رفاهيته في الحياة بشكل عام، على استقراره النفسي وغيرها من الآثار الإيجابية. الإدمان ده بالذات يعني بيكون غالبا خفي في بدايته، مش معروف لأنه سري، مجرد شبكة إنترنت، وصول سهل مجاني لا يكلف الشخص إلا اشتراك الإنترنت الشهري. لكن بعد فترة بتظهر تغيرات سلوكية مختلفة، فده بيخلينا إن شاء الله في المحاضرة دي نسلط الضوء أيضا على علامات مدمن المواد الإباحية. عواقب الإدمان دي تمتد إلى أبعد مما قد يتصوره أي شخص، أبعد من انحرافات مؤقتة، أبعد من شوية اكتئاب بتصيب الشخص، لا ده ممكن تؤدي إلى أضرار طويلة المدى على المجالات الشخصية والمهنية والمجتمعية. إيه هو إدمان الإباحية؟ إدمان الإباحية هو ممكن نقدر نقول عليها حالة سلوكية بيتميز بحاجة الإنسان القهرية بمشاهدة هذه المواد المشينة. وعلى الرغم تكملة بقى، خلي بالكم يعني احنا كده خلاص، هو بيبقى عنده الشخص ده بيبقى عنده إيه؟ عنده حاجة قهرية محتاجها، محتاج الحاجة دي بشكل قهري. وعلى الرغم، شو لازم نكمل بقى، وعلى الرغم من أي عواقب سلبية ممكن تترتب على حياة الشخص ده، إلا إن هو بيستمر في هذا الفعل. دي أهم علامتين ممكن إن إحنا نلخص بيها تعريف الإدمان ده. في علامات تانية كتير لكن دي أهم علامتين وأقواهم، اللي هو اللوس أوف كنترول، الشخص بيفقد سيطرته رغم ظهور الأعراض السلبية في حياته ومش قادر يوقف ومستمر. الإدمان الإباحية هو بيصنف علميا يعني ضمن نطاق أوسع تحت الإدمان الجنسي، سكس أديكشن. فالسكس أديكشن ده العنوان الكبير زي ما نقدر نقول، وده دخل تحت التصنيف العالمي للأمراض التابع لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا. فلو إحنا جينا نصنف إدمان الإباحية نصنفه تحت الإدمان الجنسي اللي بيشمل أنواع كتير من الشات الجنسي، السكس فون وغيرها من الايه من الانواع الادمان. ففي الادمان ده بينصب تركيز الشخص الاساسي على السعي المستمر للمحتوى والانشطه الجنسيه، مما يؤثر على ايه بقى، على جوانب الحياه الاخرى. فمشكله المدمن بشكل عام ان هو بيوجه كل طاقته كل وقته للنشاط الادماني، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ اي واحد فينا عنده طاقه محدوده ووقت ايضا محدود، فانا لو صرفت وقتي وطاقتي في نشاط معين مش هيتبقى لا وقت ولا الطاقه للانشطه الاخرى اللي ممكن انا امارسها في الحياه، على المستوى علاقتي بربنا، على المستوى علاقاتي مع اسرتي، مع زوجتي، مع اولادي، مع اصدقائي، على مستوى العمل، على مستوى الدراسه، الماده، الرياضه، الصحه، كل ده يتم إهماله، فبتتضرر كل هذه الجوانب من الحياة. طيب الموضوع ده بقى مش بيتعلق فقط بس بالاستهلاك، إن كل الشخص كل يوم الشخص بيشوف مواد إباحية وبيستمني، لا ده بيتعلق الأمر كمان بالاعتماد عليه، يعني بيبقى dependent زي ما بيقولوا، يعني معتمد عليه، يتضايق يروح يشوف إباحية، حصل له مشكلة يشوف إباحية، قاعد فاضي يشوف إباحية، حاسس بملل يشوف إباحية. فبتصبح المواد الإباحية دي جزء محوري في نقدر نقول عليه الأداء اليومي للشخص. فمع الوقت تلاقوا الأفراد المدمنين على المواد الإباحية بيقضوا وقت طويل في مشاهدة المواد الإباحية، فبالتالي زي ما قلنا يؤدي إلى إهمال العلاقات الشخصية، مفيش انعزال، يجي له رهاب اجتماعي، عدم قدرة حتى على الكلام، على التعبير عن مشاعره، ما عندوش هدف في حياته، ما عندوش قدرة على السعي، مفيش حافز ليه، تلاقي دايما تسويف، المماطلة، العصبية الزائدة، تغيرات كتيرة جدا على مستوى السلوكي، يقبل أفكار بيرفضها هو كإنسان عنده قيم أو أخلاق أو على مستوى حتى دينه بدأ يقبلها، فكرته عن الزواج بتتغير، مسؤوليات العمل خلاص واجباته بيأجلها، ومجالات الحياة المهمة الأخرى. يعني في دراسات بتقول إن المواد الإباحية دي إدمان، المواد الإباحية، لأنه لازم نفرق ما بين المستخدم والمدمن. في استخدام بيجي في مرحلة معينة بيدمن المادة دي أو السلوك ده. ففي دراسات بتقول إن إدمان المواد الإباحية بيؤثر على ما يقرب من 3 إلى 6% من البالغين. تخيلوا، احنا مش بنتكلم على المستخدمين، بنتكلم على اللي وصلوا لمرحلة الإدمان. في الإدمان ده، إن هو واحد بيشوفها بشكل متكرر أكتر من مرة في اليوم مثلا، والرجال اللي بيشاهدوها نسبتهم أكتر من النساء. لكن في الجيل الجديد حصل تقارب في النسبة، في اللي هو جيل المراهقة، اللي هم جيل الإيه؟ الإنترنت الحديث، حصل تقارب ما بين الذكور والإناث. طيب، ولكن ودي بتسبب عند بعض الفتيات وبعض النساء يعني عقدة كبيرة جدا، إن هم بيعتبروا نفسهم إن هم غريبين، شواذ، ما فيش حد بيعاني غيرهم. لا طبعا، دي مشكلة برضه تتعلق بها النساء والبنات. طيب، فهم الإدمان ده مهم جدا جدا في التعرف على آثاره السلبية، وبتفهمنا كمان ليه احنا محتاجين ان احنا نتدخل من قبل متخصصين، ونقدم الدعم المناسب للأشخاص اللي محتاجين لهذا الدعم. فأنا نفهمه ازاي؟ نفهم علاماته. طب ايه هي علامات الادمان دي؟ ما انت قلت دلوقتي، لما انا قلت لكم ايه الفرق، في فرق بين المستخدم والمدمن، فانتوا قلتوا اكيد في دماغكم، طب ايه يعني، ايه الفرق، يعني ايه الفرق بين المدمن والمستخدم؟ في علامات. العلامات دي منها مثلا عاده الشخص ده بيستهلك كتير من الوقت في يومه في استهلاك الاباحيه. واحد يقول طب انا بعرف ناس بيشوفوا بها لكن مش مقصر، ناجحين وكويسين ومتزنين. لا، ما هو خلي بالكم في حاجه مهمه، علشان يوصل الشخص لمرحله الادمان وتظهر عليه العلامات ده بيستغرق وقت. ممكن هو الشخص نفسه متضرر في مجالات معينه، قادر يحافظ على مجالات اخرى ما حصلش فيها خلل وضرر، فهو مش متوازن. تلاقيه مثلا علاقاته كويسه، ما بيسعاش، رياضي كويس، لكن في الدراسه فاشل. ليه؟ الإباحية واخده جزء من حياته. فلكن في النهايه اول علامه زي ما قلنا، يؤدي مع الوقت الى فقدان السيطره، ودي بقى عندها بعدها النقطه اللي بتظهر الايه، المشكلات. التوتر كمان في العلاقات الزوجيه، العلاقات ما بين الاولاد واباهات امهاتهم، والعكس العلاقات في العمل. وبتظهر بقى تغيرات سلوكيه. طب ايه المظاهر؟ زي ما قلت لكم، انه يقضي وقت كبير جدا في مشاهده مواد الاباحيه، وده بيكون على حساب ايه؟ الانشطه الاخرى. كمان الشخص المدمن ده بيحافظ على السريه، ويعزل نفسه عشان يحافظ على السريه عن اصدقائه وعن عائلته، عشان يمارس هذا النشاط، فبتلاقيه دايما منطوي. كمان من صفاته ان هو عدم الوفاء بالالتزامات في العمل، الدراسه، مع الاسره، لانه ما عندوش وقت. حاجه بايظه في البيت، ما فيش وقت يعملها. لازم يصحى بدري يروح الشغل، ما بيروحش، يروح متاخر. في مهام في الشغل لازم تتعمل ما بيعملهاش، ويقعد ياجل، فيترفد او مترقاش، وما يبدعش في العمل، ما فيش طاقه، يعمل مشاكل مع العملاء. كمان بيكون عنده انخفاض ملحوظ جدا في اهتماماته، اصلا ما فيش عنده هوايات. من علامات الادمان في الشخص ما يكونش عنده هوايه او تفاعلات اجتماعيه، تعالى نخرج نروح فرح عرس ما يروحش، طب نعزي مش عايز ملاش لازمه، طب صديقك عزمك على حفله شاي ما يروحش، طب تعالى نقعد شويه، طب تعالى نخرج نروح البحر مش عايز. كمان بيكون الشخص عنده بقى مشاعر جلد ذات بقى، لانه في صراع داخلي جواه، صراع جواه بسبب ايه؟ بسبب ان قيمه ودينه متنافيه مع اللي بيعمله، فدايما يشعر بالخجل بالذنب بالقلق مع شعوره انه مش قادر يوقف. هي دي بقى المشكله، يعني يجي يوقف لا يستطيع. وزي ما قلنا من شويه ان العلاقات بتتوتر وبتتدهور، خاصة بين الأزواج، ودي لازم نحط تحتها 3 خطوط، لأن الأسرة هي يعني عشان تستمر في الحياة تبقى أسرة ناجحة وتربي أولاد يكونوا ناجحين ما عندهمش خلل سلوكي ولا أمراض نفسية ولا إهمال ولا مهملين، لازم يكون العلاقة بين الأزواج قوية ويملأها الاحترام. كمان الشخص المدمن بيبذل جهود متكررة عشان يحد من استخدامه ده او يوقفه، لكن في النهايه بيجد نفسه غير قادر. فدي كلها من علامات الادمان. طب ليه احنا هنوصل طبعا ان شاء الله للعلاج، لكن نسال نفسنا سؤال برضه، احنا لازم عشان نحل مشكله لازم نفهمها زي ما قلنا. ودايما لما كنت بتكلم في اي محاضرات الناس تستعجل وتقول طب ايه الحل، طب ايه الحل، ما انت عشان جزء اصلا من الحل، يعني ما ينفعش انت تتكلم عن حل مشكله دي عامه في اي حاجه، إلا لازم تعرفها في الأول، تفهمها، تعرف أعراضها، تعرف أسبابها، عشان أنت لو عرفت السبب هتعالج نص المشكلة. طيب إيه أسباب الإدمان؟ ليه الأشخاص ممكن يدمنوا مشاهد مواد إباحية؟ يعني إدمان الإباحية أصلا بينبع من يعني من تفاعل، نقدر نقول عليه تفاعل يعني معقد جدا بين عوامل، 3 عوامل، ركزوا معايا، 3 عوامل: نفسية وبيئية واجتماعية، نفسية وبيئية واجتماعية. ولو احنا فهمنا الأسباب دي هنقدر نحل المشكلة بشكل كبير وفعال. طيب ايه هي العوامل دي؟ ما في محافظات نفسية زي ما قلنا، زي ايه؟ زي واحد أصلا هو شخصيته إنسان متوتر أو عايش، لا شخصيته يعني هو مش طبيعي، عنده ستريس، هو نفسه متوتر قلق مكتئب. فالتوتر القلق الاكتئاب ده وغيرها من الامراض النفسيه ممكن تدفع الشخص الى الهروب والبحث عن الراحه في المواد الاباحيه. ليه؟ لانه لما يشوف الاباحيه الاباحيه دي بتمده بمواد كيميائيه في دماغه، فاهم؟ المواد الكيميائيه دي بتساعد على ان هي تقلل الشعور بالاكتئاب بالقلق بالتوتر دون لوقت لحظي، فهو لما بتقعد يعني تنسيه زي ما نقول المشاعر دي، فيبدأ ان هو ايه يرجع لها تاني لما تتجدد بشكل متكرر. فلازم لو الشخص عنده مرض نفسي يلجأ لطبيب نفسي ويطلب مساعدة، ممكن يكون محتاج علاج دوائي. فبالتالي ولو أخذ دواء يعالج له المشكلة، هو مش هيلاقي عنده حاجة جواه ان هو يروح يشوف مواد إباحية. تمام. طيب العادة نفسها تكوينها في حياتنا ممكن تؤدي بالشخص للاستهلاك المنتظم ليها، فبتبقى زي استجابه تلقائيه كده لمحفزات معينه في اوقات معينه. ازاي؟ انا قاعد فاضي، هو يعني نقول مثلا مراهق صغير قاعد فاضي بيذاكر، والده ووالدته خرجوا ولا نفسه حاسس بملل، فبيقلب في الموبايل وقعت عينه على صوره جنسيه مثيره. فانا لازم كأشخاص نتعلم إزاي نتعامل مع التوتر في حياتنا، مش كل ما يجينا توتر نروح نعالج نفسنا بسلوك سيء، نلعب جيمز فندمن الجيمز، نشوف الإباحية فندمن الإباحية وهكذا. ودي نقدر نتعلمها من خلال بقى، لأنه الحلقة اللقاء النهاردة يعني مش هينصب على حاجة زي دي محتاجة محاضرة لوحدها، لكن أنا إيه بتكلم عن رؤوس أقلام كده، نفتح مفاتيح يعني. العزلة الاجتماعية، الشعور بالوحدة ان انت ما عندكش علاقات مرضية في حياتك، علاقات حميمية في حياتك تقدر ان هي تغنيك عاطفيا عن ان تبحث عن شيء زي الإباحية يملى الفراغ اللي جواك. فممكن الشخص يكون اتولد في أسرة قاسية ما ادتلوش حنان وعطف، ممكن الزوج يكون إنسان مهمل، ممكن يكون الشخص نفسه ما حاولش ان هو يعني يقدم لأبوه وأمه الحنان والعطف، وكان نفسه رافضهم فما قربش منهم رغم ان هو بيقربوا له عشان معتقدات سلبية عنده تجاههم. فبالتالي الشخص ده بيبدأ يبحث عن شيء يملى بيه الفراغ العاطفي ده للأسف. كمان من الأسباب الفضول وإمكانية الوصول. في العصر الحديث لما ظهر الإنترنت السريع في 2006 سهل للناس الوصول إلى المواد الإباحية بشكل كبير جدا جدا، وناس عندها فضول طبيعي تجاه الجنس فبتبحث فبتوصل لإباحية فتدمنها. كمان استجابة دماغنا للجنس بيكون بشكل كبير جدا جدا، لأن ربنا خلق لنا دايرة اسمها دايرة المكافأة اللي بتكافئنا على أعمال تخلينا نسعى في الحياة وتخلينا نبقى على قيد الحياة زي الطعام والشراب والجنس. فإحنا بنكافئ من دماغنا لما ناكل أكلة حلوة، لما نشرب عصير وكذلك أيضا حميمية. فالجنس نفسه بنكافئ عليه. فبالتالي هذه المكافأة لو جت بشكل، ركزوا معايا بقى، سوبرا نورمال، بيسموه سوبرا نورمال ستيمولاي، يعني بشكل غير طبيعي أو خارق للطبيعة، فده بيسبب الإدمان. ده باختصار يعني، ده الموضوع ده برضه طويل. طيب إزاي الشخص بقى يتوقف عن المشاهدة؟ وإحنا بنقول إن سهل جدا الوصول للإباحية، وبيصعب يعني السهولة دي بتصعب علينا التعافي إذا كنا بنعاني من المشكلة دي. لكن نقدر إن إحنا نتغلب على العادة دي والسلوك الإدماني ده من خلال منهج عملي وتفكير عقلاني صحيح. أنا أتكلم النهاردة عن بعض الإيه الاستراتيجيات الفعالة. زي أول حاجة اللي ما قلت لكم، الاعتراف بالمشكلة. الخطوة الأولى والأكثر أهمية في التغلب على إدمان المواد الإباحية هي إن الشخص يدرك إنه عنده مشكلة وإنه مش عيب إنه يعترف بده، لأنه أصلا كتير من الناس بيعانوا من المشكلة دي. فمن خلال اعترافنا بالمشكلة دي فإحنا كده بنتخذ خطوة استباقية نحو التعافي. واحد يقول يعني أنا لو اعترفت كده أنا يعني لأي إدمان سلوكي تاني. لو ما اعترفش يعني بيقول أنا مش أنا مين اللي قال لكم إن أنا عندي مشكلة؟ مين اللي قال لكم؟ فطالما هو مش هيعترف ومش شايف ان دي مشكله، فازاي اصلا هيكمل؟ خلاص مش هيكمل، مش هيعمل اي خطوه اصلا حقيقيه ولا دماغه هيتقبل ذلك. فاول حاجه الاعتراف، تحديد تاني حاجه، وركزوا معايا لو في ورقه وقلم تكتبوا، انا بحاول الخص لكم خلاصه القصه بتاعت التعافي. يبقى الاعتراف بالمشكله واهميتها، تحديد المحفزات وتجنبها. يعني كل واحد ليه محفزات فريده من نوعها، قد تكون مختلفه عن الاخر، وفي حاجات جلوبال عالميه كل الناس بيشتركوا فيها تقريبا. فلازم الشخص اللي يتعافى ياخد بعض الوقت يفكر ايه اللي بيثير رغبته في مشاهده المواد الاباحيه. هل هو التوتر؟ هل في حاجه مضايقاك في حياتك مسببه لك توتر؟ طب انت تقدر التوتر ده تزيل السبب بتاعه؟ فانت يعني مثلا قاعد في مكان بيئه عمل موترة ليك، فانت لو سبت المكان ده والبيئة هتتحسن والتوتر ده هيروح. هل دي شخصيتك انت اللي هي فيها توتر فمحتاج انت تغيرها؟ فتشوف ما مصدر التوتر فين. هل التوتر ده ملازم ليك ومفيش هروب منه فانت تحاول تشوف آليات معينة انت تتعايش معاه وتقلل تأثيراته السلبية، ولا هي الوحدة هو المحفز ليك، ولا الملل فالوحدة تدور على تنشئ علاقات، تغير من، تبحث عن هوايات تشغل وقتك. ولا الملل، الملل ده في حد ذاته بيسبب ألم للشخص، هو الملل بيسبب ألم، فالألم ده بيخليك تبحث عن المتعة علشان تداوي هذا الألم، لأن إحنا دماغنا بيشتغل بآليتين، البحث عن المتعة وتجنب الألم، دي في حياتنا كلها. ولا في مواقع محددة على الإنترنت، واستخدامك للإنترنت بدون قواعد وبدون سبب، وارتباطك بالموبايل هو اللي مخليك كده، فلازم تبحث عن خطة إنك تقلل استخدام الإنترنت وتحدده وتقلل استخدام السوشيال ميديا. فبمجرد ما تحدد المحفزات دي فورا قم بتجنبها، أو شوف، ركز معايا بقى وركزي معايا، أو إدارتها بشكل فعال. فزي ما قلت لكم، شوف طرق صحية للتعامل مع التوتر، انخرط اجتماعيا في أنشطة، في هوايات، استخدم أدوات حظر المواقع الإباحية عشان تقيد وصولك السهل إلى هذه المواقع. في موقع تواصل اجتماعي معين لقيت نفسك أنت كل تتعمد أو كل ما تخش عليه بتنتكس، اقفله خالص، شيله من على جوالك، خليه على اللابتوب عشان مش يسهل الوصول إليه. الحاجة الثالثة، يبقى احنا قلنا إيه؟ الاعتراف بالمشكلة، تاني حاجة تحديد المحفزات وتجنبها، تالت حاجة البحث عن بدائل إيجابية. ليه؟ عشان نملى الفراغ، ما هو الإباحية دي هي اللي كانت مالية الفراغ عند الشخص المدمن، فلما يسيب الإباحية يلاقي نفسه فين؟ فاضي، فيشعر بالألم تاني، فلازم يدور على أنشطة إيجابية يملى بيها هذا الفراغ، وينخرط في هذه الأنشطة الإيجابية اللي بتقدم له الدوبامين اللي كان بياخده من الإباحية. يمارس هوايات، يمارس رياضة بانتظام، يقرأ كتب، يتعلم مهارات جديدة. الأنشطة دي مش بس هتديك دوبامين كمصدر للمتعة مكان السلوكيات السيئة من خلال الإباحية، لا، ده تصرف انتباهك بعيدا عن الإباحية كمان، وتساهم أيضا في تحسين صحتك بشكل عام، فأنت تشوف المكاسب دي فتقول لا، ده أنا أبعد أحسن الإباحية، حتى لو الإباحية بتديني متعة، لا أنا مش عايز المتعة دي. يبقى احنا قلنا ايه؟ الاعتراف بالمشكله، تقولوا معايا، تاني حاجه تحديد المحفزات وتجنبها، تالت حاجه البحث عن بدائل ايجابيه، رابع نقطه طلب الدعم. طلب الدعم، اوعى ابدا لو عندك المشكله دي او حد بتحبه او قريب منك عنده المشكله دي، لا يتردد ابدا في التواصل مع الاصدقاء، مع العائله، مع مجموعات دعم زي مجموعه واعي اللي موجوده بشكل مجاني، واحنا يعني عندنا معسكر في رمضان فتحنا الانتساب اليه، تقدروا انكم تدخلوا، واعتقد هم نشروا الحسابات دلوقتي وتقدموا فتيات وشباب، هتستفيدوا جدا 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 وهتنبهروا من يعني الجو الجميل الرمضاني بقى والتغيير العظيم اللي هتلاقوه ان شاء الله في معسكرنا وبشكل مجاني. فبالتالي هتحصل على المساعده، هتلاقي ناس تشجعك، ناس توجهك وتشاركك الصراع اللي جواك مع شخص آخر أنت بتثق فيه لأول مرة، واحد بيحس بيك، بيفهمك، بيفهم مشكلتك، بيوفر لك الدعم العاطفي، التحفيز في رحلتك للإقلاع عن الإباحية. كمان نقطة مهمة، فكر في إنك تطلب مساعدة متخصصة، يعني لو الشخص وجد صعوبة كبيرة بعد ده كله في الإقلاع عن مواد الإباحية لوحده أو من خلال مجموعات دعم أو صديق أو عيلة، يفكر ان هو يطلب مساعده من معالج او مستشار متخصص في التعافي من الادمان بشكل عام، او طبيب نفسي. شخص عنده ممكن تكون محتاج دواء يساعدك بشكل كبير، وفي ادويه بتقلل الرغبه الجنسيه اصلا نفسيه، بتعالج الاكتئاب وفي نفس الوقت تقلل الرغبه الجنسيه، فبتساعدك بشكل كبير انك ما تكونش مندفع وعندك اللهفه الشديده اللي ما بتقدرش توقفها لما بتفكر في الإباحية. لأن هم كمان المتخصصين والمعالجين دول بيقدموا استراتيجيات ودعم مخصص يلائم احتياجات الشخص ده. كمان من النقاط المهمة إنك تراقب تقدمك اللي أنت بتحققه أثناء التعافي. طب هتراقبه إزاي؟ تراقبه من خلال حاجات زي إيه؟ زي مذكرات، تكتب مذكراتك بشكل يومي. تكتب في المذكرات إيه؟ تكتب شعورك النهارده، ايه الانجازات اللي حققتها في التعافي، ايه التغيرات اللي انت حاسس بيها ايجابيه وانت بعيد عن الاباحيه؟ ايه الحاجات اللي كنت بتخسرها وانت بتشوف اباحيه؟ ايه الحاجات اللي انت كنت بتكسبها من الاباحيه؟ ما هو في حاجات الشخص المدمن بيكسبها، لكن في الحقيقه هي مكسب في الظاهر، لكن هي في الحقيقه هي ضرر. لكن هو بيتوهم المدمن ان هي مكسب، ان هي بتأنس وحدتي، بتعالج اكتئابي، لكن انت بتقول بقى في المقابل لا، ده انا لقيت البديل، ده انا لقيت ان انا كنت في وهم، وهكذا. كمان ممكن تستخدم تطبيق للتعافي، ان عندنا تطبيق واعي تقدر تحمله، في عداد، العداد ده بيحسب لك بالساعة وباليوم، وبتشوف تقدمك، ده بيمثل المدمن حافز كبير في دماغه انه يكمل، لانه بيتتبع التقدم بتاعه. كمان اثناء مراقبتك لهذا التقدم احتفل بنجاحاتك مهما كانت صغيره، واستخدم اي انتكاسه ممكن تقع فيها كفرصه، تبص ليها فوق ان هي فرصه تتعلم منها وتكمل على اساسها، مش تخليك تيأس. يعني اخر حاجه في الاستراتيجيات اللي ممكن تكون فعاله، ان انت لازم تكون صبور ولطيف مع نفسك. لازم تفهم ان التحرر من الادمان ده عمليه بتحتاج وقت طويل وبتعتمد على درجه ادمانك، فلازم تكون صبور مع نفسك وما تبالغش في جلد الذات ولا تجلد ذاتك اصلا، لان جلد الذات ده يخليك تتعمق اكتر في دايره الادمان، وما تبالغش في انتقادك لنفسك اذا اخطات. واكتر حاجه يعني تهمك في الموضوع ده هو انك تلتزم بالتغيير، وانك تكون مستعد انك تواصل المحاولة مهما انتكست ومهما فشلت. يعني في ما يعني حكمة كده بتقول الايه، الاستمرارية وليست المثالية. انا مش عايزك تبقى بيرفكت زي ما بقول، مثالي لا تخطئ، ممكن تزل، ممكن تنتكس، لكن المهم انك تستمر تدانك على طريق التعافي وتتعلم، هتلاقي نفسك بتكسب. فتنفيذك للاستراتيجيات دي اللي احنا بنقول عليها بسرعة، الاعتراف بالمشكلة وتحديد المحفزات وتجنبها والبحث عن بدائل جديدة تملى بها الفراغ وطلب الدعم والتفكير في مساعدة متخصصة إذا ما نجح فيه، اللي هي النقاط السابقة، ومراقبة التقدم اللي انت بتحققه، وانك تكون صبور مع نفسك وتتعلم من انتكاساتك، تنفيذ هذه الاستراتيجيات هتساهم بشكل كبير جدا في الحد من وصول المواد البعيد، وتخليك تنخرط في أنشطة بديلة، ومع الوقت هتلاقي نفسك انت بتطور آليات تتعامل فيها مع التوتر والعواطف السلبية، وتلاقي نفسك بتبني شبكة دعم حواليك ما كانتش موجودة قبل كده، جروبات دعم، أشخاص تعرفت عليهم من جروبات، أصدقاء تثق فيهم يشجعوك يسألوك لو غبت. فهي رحلة التعافي أنا بقول عليها رحلة من أجمل رحلات الحياة، تكتشف فيها ذاتك، تتعلم فيها الانضباط والمرونة، بتتعلم فيها تكسب فيها، يعني هتلاقي نفسك بتكسب حاجات كتير قوي. يعني الامتناع عن المواد الإباحية دي كتيرة جدا، تلاقي نفسك كده، انا كنت زي ما اكون واحد فاقد الذاكرة، مش بفتكر اسماء اصحابي، الحاجة اللي بذاكرها بنساها بسرعة، لا ده تلاقي ذاكرتك بقت اقوى، علاقاتك بقت احسن، بقيت بتضحك، بقيت بتقلش، ولا بقيت خفيف الدم، بقيت مدرك لحياتك ذاتك، ليه انت موجود في الحياة، عبوديتك لله، ايه الهدف من الحياة دي اصلا، بتفهم معنى الحياة الجنسية الحقيقية، مش مجرد علاقة جسدية تستغل فيها المرأة وخلاص، تفهم ان علاقاتك بالبنات دي اللي هي ليست لها اساس شرعي، ليست لها قيمة، وان هي شيء تستحقره بعد كده. كمان بتخلي تركيزك وانتاجيتك اعلى في كل حاجه، لانك خلاص دماغك ما عادش منشغل بالاباحيه، فمنشغل بحاجات تانية. فكمان مش بس كده، لا ده كمان بتعزز تواصلك مع الاخرين، بقيت تبص في عين اللي قدامك، انت ما كنتش تعرف تبص في عين اللي قدامك، حاسس بالخجل اللي جواك، لانه كان لان الاباحيه بتنخر في ذاتك، بتنخر في قيمك، في احترامك لنفسك. فهمك زي ما قلت لك العلاقه بين الرجل والمراه بتبقى ارقى. لا انا ما عدتش بفكر في ان انا عايز اتجوز واحده عشان جسمها وشكلها بس، لا في حاجات تانية ارقى، في روحها، في تفكيرها، في اخلاقها، في دينها، في عيلتها، بتكون اقل قلق واقل اكتئاب. اذا ما عدتش الخوف اللي جوايا ده، يعني في واحد وصف واحد مدمن نفسه وهو مدمن بيقول انا كنت عامل زي الفار المذعور، تخيلوا، خاف من اي حاجه، قلقان من كل حاجه. انا ما لا ده انا ما كنتش بخاف، ما كنتش قلقان، قلق عادي، قلق طبيعي، اكتئاب عادي اللي هو بيجي ويروح على طول ده، وافهم سببه ايه. بقيت بحب ابويا، بحب امي، بحب اخواتي، بحب اصدقائي، بقيت بفكر ان احب واحده واتجوزها ويكون في مشاعر كده جميله. مدمن الاباحيه للاسف ما بيشعرش بهذه المشاعر، كل اللي في دماغه مشاعر جنسيه فقط، لا اللي هو الحب الجميل ده بقى اللي هو افكر فيها ونفسي اقعد معاها واتجوزها يعني واقابلها الكلام ده يبدا يظهر. بقيت اشوف نفسي بشكل افضل، كمان توقعاتي زي ما قلت لكم تجاه الجنس نفسه تختلف. كمان بتخليك اقل عرضه انك تتعلم عادات سيئه، يعني الشذوذ يا جماعه، الشذوذ اللي انتشر ده احد اهم اسباب الرئيسيه الاباحيه اصلا، لانه في مرحله الاسكاليشن التصعيد اللي بيجي بعد التوليرانس اللي هو التحمل، ان الشخص خلاص ما عادش بيتاثر بالمشاهد البيزك العاديه المعتاده، يبدا يشوف مشاهد تانية عشان يحصل على الدوبامين اعلى ويعلي الدوبامين بمشاهد صادمه، لان الدوبامين يحب المفاجاه، يحب القلق، يحب المشاهد الصادمه، فيبدا يشوف شذوذ، فتلقائيا سلوكه بيتغير، يبدا ميوله الجنسي يتغير. الميول الجنسي ده يعني انا بشر كل الناس اللي تعانوا منه ان هو سطحي، بيتغير تماما ويرجع لطبيعته اول ما بيسيب الاباحيه، دي مش حقيقه، ده وهم حصل داخل دماغ المدمن اللاواعي ويرجع يتعدل تاني. المدمن بيبقى اكثر يعني قوته، قوه الاراده بتبقى عنده عاليه جدا، وانضباطه الذاتي عالي جدا، عشان كده في بعض الشركات بره في الغرب تخيلوا من ضمن الشروط اللي بيطلبوها في الوظيفه مدمن سابق. لا ليه؟ لانه عارفين المدمن اللي نجح في التعافي ده خاض تحديات وصعوبات والام نفسيه كبيره جدا عشان يوصل ان هو يبعد عن المخدر ده او السلوك الادماني ده. فالشخص ده قوي الاراده، انضباطه عالي جدا، تركيزه قوي جدا، ذاكرته حديد، احسن من الشخص العادي. في المقابل لازم الشخص المدمن بقى يفهم ان هو لو استمر في الطريق ده، لا هيتضرر بقى، ده كل حاجه هتتلخبط عنده، هيكون عنده يعني تشوه في التوقعات تجاه الجنس، دي هتأثر على علاقته في المستقبل، ممكن تسبب الطلاق، علاقات فاشله متكرره، مشاكل جنسيه في ضعف الانتصاب لدى الرجال، مفيش ثقة بينه وبين زوجته، مشاكل اجتماعية، عزلة، عنده قلق، عنده اكتئاب، شبيهة بالإدمان الحقيقي. ما هم بيسموا الإدمان الحقيقي بره فيجوال كوكين، يعني كوكين البصري، لأنه تأثيره على الدماغ كيميائيا زي المخدرات تمام. كمان بيبقى عنده ضعف عام في صحته، انسحاب من الأنشطة في العالم الحقيقي، وقاعد طول النهار على الموبايل. فده كل هذه الآثار السلبية بتخلي الشخص يعني تدفعه يعني ان هو يترك الإباحية. ليه؟ ليه الإباحية سيئة؟ آخر حاجة نتكلم فيها. سيئة لأنها بتحدث تغييرات كبيرة جدا في الفرد والمجتمع. الإباحية بتغذي القلق، الاكتئاب، الضعف الجنسي، الاغتصاب، التحرش، استغلال الجنسي للأطفال والنساء، الطلاق، الخيانة، الاتجار بالبشر، كل اللي بنشوفهم في الأفلام دول كلهم، واللي بيقدموا نفسهم على أنهم نجمات أغلبهم مستغلين في تجارة كبيرة جدا، بيعاقب عليها القانون الدولي، لكن للأسف بعض الدول بتعتبر دي من الحريات، بتسبب إدمان. مشكلة الإباحية في المقام الأول الإدمان، فالإدمان بيأثر على القدرات العقلية بتأثر على قشرة الفص الجبهي للدماغ، بتسبب ضعف التركيز، ضعف الذاكرة، مفيش عدم القدرة على تخطيط المستقبل، عدم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة في الحياة، عدم القدرة على الكبح، على الصبر، الإدراك، كل دي موجودة في قشرة الفص الجبهي اللي بتميزنا إحنا كثدييات عن بقية الثدييات. فالقدرات دي بتضعف. يعني حقيقي لو بصينا على الإباحية فهي مشكلة كبيرة جدا صراحة، بتحدث تغييرات يعني أبعد مما نتصور، قد لا يلاحظها تاني الشخص في البداية لكنها مع الوقت تبدأ تظهر. ممكن الشخص نفسه ما يكونش عارف إن الحاجة اللي بيعاني منها دي سببها أصلا الإباحية والاستمناء، فبتأثر على رفاهيتك، على إنتاجيتك، على تفكيرك، على علاقتك بربنا، علاقتك باللي حواليك. فبالتالي انت لما بتتعافى وتعالج المشكلة دي تستعيد حيويتك، توازنك، صحتك. وانا في وعي يعني، وكل فريقنا ربنا يا رب يبارك فيهم جميعا، وانا بنتهز اي فرصة اشكر فيها فريق وعي اللي ساندني وقف معايا، وانا من غيرهم صراحة ما كناش نقدر نعمل كل هذه الانجازات اللي اشتغلنا فيها خلال 10 سنوات متواصلة من العمل المتواصل. فريق حقيقي يعني شرف العالم العربي كله، احنا اصبحنا براند في العالم كله بفضل الله عز وجل ثم بوجود هذا الفريق العظيم. كنا كلنا شهود قدامنا بقى يعني، ما كنت ابتديت في الامر خالص من البدايه، كنا بنترجم قصص لامريكان تعافوا من هذا، لانه ما كانش في قصص اتقدمت لينا. لما بدات الناس تتسابق في هذه فيما اطلق عليها ثوره التعافي، وتظهر نماذج من الفتيات بطلات كتير وابطال يحكوا عن نماذج، احنا بقينا نشوف ايه ده، ايه ده، ايه القصص اللي انا ترجمتها زمان دي وسميتها برامج. ده احنا من كتر القصص اللي موجوده على قنوات التليجرام، في قناه عملنا قناه بقالنا سنين طويله عاملينها بكل الابطال بيخشوا يسجلوا فيها انتصاراتهم وقصصهم، وازاي الاباحيه غيرت حياتهم للاسوء ولما تعافوا ازاي بقوا احسن. وكذلك الفتيات عاملين قناه للفتيات، قناه للشباب بيحكوا فيها هذه القصص المذهله. فكنا احنا شهود حقيقي على عودة الثقة والأمل والحياة لأشخاص كانت الإباحية خطفت منهم معنى الحياة وطعم الحياة، ووصلوا مرحلة الانتحار والتفكير في الانتحار والتخلص من هذه الحياة الجميلة اللي المفروض هم في يعني في مقتبل عمرهم وفي زهوة شبابهم ويستمتعوا بها، أصبحوا يجدوا أنها غير ممتعة وغير جديرة بالاهتمام، بل يجب التخلص منها مطلقا. هذه الحياة لما ابتعدوا عن الإباحية لقوا ان الحياه فعلا تستحق ان تعيش، وفيها متع كتير جدا وما كانوش شايفينها، وبداوا يكتشفوا حياتهم من جديد. وده شعار واعي، اكتشف نفسك بدون اباحيه. الشخص كل زي ما قلت لكم طاقته وجهده ووقته وتفكيره وحياته كلها مسخره، يعني كانه فعلا عبد، دماغه عبد لهذه الشهوه الغير صحيه اللي ربنا خلقها جواه، والمفروض ما يكرهاش ويحبها لان ليها هدف معين وقناه معينه يصرفها فيه. هو راح صرفها في طريق غير الطريق. هتقول الزواج متعذر، انت هتدنك، متاخر في جوازك، متاخر في حياتك، متاخر في كل حاجه، مش هتلاقي عون من ربنا طول ما انت في هذا الادمان. الادمان هياخرك، يخليك انسان غير منتج، انسان كسول، انسان ما عندكش حافز لاي شيء في الحياه. لكن لو انت تركت الاباحيه والاستمناء والعاده السريه وسخرت هذه الطاقه في الهوايات، في المذاكره، في الانتاج، في تعلم مهارات، في البحث عن وظيفه، هتتجوز بدري، ربنا هيكرمك، وربنا هيعطرك في واحده بنت طيبه تحبك وترضى بالقليل، واهلها يرضوا بالقليل، وتعيش امن مطمئن في حياه من اجمل انواع الحياه اللي ممكن تخطر لك ببالك. لكن لو انت في ضنيتك في هذا، هتقعد انك تشتكي، وهتقعد انك شايف الحياه كلها سودة، وهتقعد تقول أزمة اقتصادية وفقر وطحن وكل الكلام السلبي هيجي في دماغك، لأنه الحياة بنيت أصلا على تعب وبنيت على تعب، فطبيعي إنك تلاقي فيها تعب. لكن إنك تستسلم لهذا الوحش اللي بياكل عمرك ووقتك وطاقتك وحياتك، مش هتتقدم خالص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله يعونهم، وذكر منهم ناكح يريد العفاف. يعني شوف تخيلوا، ده ربنا جعل هذا حق عليه، تخيلوا الله عز وجل حق عليه انه واحد عايز يعف نفسه اذا اخلصت الدعاء، مجرد بس معرفتك ان ربنا بيسمع دعائك وكلامك، ده في حد ذاته شيء كبير جدا وعظيم عند ربنا. فبتدعوه تقول له يا رب انا عفني، يا رب زوجني، يا رب عني، وتمشي وتبذل الاسباب، هتلاقي كل حاجه تيسرت لك ثقه. فربنا يوفقكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب رمضان ده يعني يكون شهر كريم، شهر انتصارات على المسلمين، شهر فرج وقربة لينا كلنا. يعني المعسكر اللي فات قدم فيه 14,000 مبهجة. إذا كان 14,000 دخلوا فعلا وقدموا، تخيلوا إحنا لما نلاقي 1,500 في النهاية يكملوا معانا هذه المدة الكبيرة الكاملة بكل مهامها، فده إنجاز رائع جدا أنا ما شفناهوش في حياتي. فالحمد لله هذا السباق يعني مبهج نفتخر بيه كلنا، سباق نحو الخير، سباق في التعافي، سباق نحو العفة والحياة الكريمة. فيا رب ارزقنا يا رب التوفيق كلنا والخير، ويرزقنا الخير والنجاح يا رب، اللهم آمين. وجزاكم الله كل خير. أنا مش عارف هل في زمايلي لو في أي سؤال أو كده، أو في حد هنا سأل سؤال، يعني بيقول دكتور معايا مشكلة من تجربة تعافي سابقة، النواعي بتركز بشكل كبير على التعافي والإباحية بشكل رئيسي، بينما إدماني يرتبط بالإباحية بل باستمناء، وده بيخلق عندي نوع من التسفية والانفصال عن الإدمان، كأني لدي إباحية خاصة محافظات. لا يعني إحنا مش، بالعكس مين اللي قال كده؟ إحنا الإباحية أصلا يعني في العصر الحديث ارتبطت ارتباط كبير جدا بالاستمناء، ونادرا ما نجد حد مدمن على الاستمناء دون الإباحية. ولكن حتى اللي بيمارس الاستمناء وبيمارسه بتخيلات جنسية، مفيش حد بيمارس استمناء بدون محفز، يعني وإلا كيف يحدث تحدث الإثارة وكيف يحدث استمناء. ففي بعض الناس بتدمن التخيل، فهي طرق التعافي واحدة، مفيش تسفيه ولا حاجة ولا في إهمال لهذا الجانب، بالعكس نفس الطرق اللي بنستعملها للتعافي من الإدمان هي إدمان الإباحية بالظبط، هي إدمان الاستمناء. اللي بيقول أنا بتوقف وأرجع تاني، أتوقف أرجع. في خلل، لابد يكون في خلل، ممكن أنت مش متعرف على الخلل ده، وأنا قلت ده في كلامي النهارده. إذا أنت ما قدرتش تتعرف على المشكلة اللي عندك اللي بتخليك ترجع، إما يكون أنت مش بتتبع برنامج تعافي بشكل كبير كامل وتكمله، أو ما بتستفدش من خبرات السابقين أو الأشخاص المشرفين في الجروبات عندنا أو حتى بره، فممكن تلجأ إلى زي ما قلت لك خبير معالج في الإدمان يقدر يتعرف على السلوك الإدماني اللي عندك والخلل الموجود. هو ده، يعني إذا الواحد الشخص ما مشيش على برنامج معين ومحدد وشخص يتابعه بالأفضل طبعا، بينتكس. مجرد عد الايام ده لا يفيد في شيء، يعني انا لو واحد ده قلت لكم واحد قعد يعد ايام شهرين وما انتكس، واحد تاني انتكس في الشهرين دي 3 مرات، بس اللي انتكس 3 مرات ده كان ماشي على برنامج وبدا يغير حياته ويكتسب عادات جديده ويغير نمط حياته، هو ده الافضل عندي، لانه مع الوقت في المستقبل انتكاساته هتقل وحياته هتتغير. الناس اللي عندها أفكار جنسية معينة موجودة من الصغر لا بد يكون في سبب، زي الفيتش واللي هي الميول الجنسية الشاذة، لازم يكون في سبب معين. إذا أنت ما قدرتش تتعرف عليه أو غذيته في مرحلة ما بأفلام جنسية متعلقة بهذا الأمر أو بأفلام عادية حتى أو بإطلاق البصر، وما قدرتش تغير هذه المعتقدات السلبية جواك، هتستمر معاك. ما قدرتش تتعرف لازم تشارك معالج معاه. طبعا من التصعيد الشتات الجنسي، ان ده تجديد، ما هو التصعيد معناه ايه؟ معناه ان الشخص بيبحث عن حاجه جديده في الجنس، فيبدا انه يكلم بنات، وبيدمن بقى هذا النوع من الادمان الجنسي للاسف. ربنا يبارك في حضراتكم يا رب. بشكركم جدا جدا على وقتكم، وسعيد ان انا كنت معكم النهارده، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.